الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بفرائض أن لا نتعداها، وحرم علينا وحد علينا حدودا فلا نعتديها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وإن الإنسان إذا سلك الطريق القويم الذي أمره الله سبحانه وتعالى أفلح وفاز في الدنيا والآخرة، وإذا تساهل واقترف كبائر الذنوب وصغارها التي حرمها الله عز وجل أو بقاه الله سبحانه وتعالى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عباد الله، إن الإنسان إذا قلب نظريه في حال المسلمين وجد الكبائر قد عمت وانتشرت بين المسلمين، التي هي سبب في سخط الجبار سبحانه وتعالى، في سخط الله سبحانه وتعالى. كبائر الذنوب التي تسخط ربك سبحانه وتعالى انتشرت بين المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ذلكم جريمة الزنا التي انتشرت وعمت في أوساط المسلمين، هذه الفاحشة الرذيلة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وحذر منها سبحانه وتعالى وسماها خبثا وفاحشة. قال الله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله سبحانه وتعالى حذر من هذه الفاحشة العظيم، وبين أنها خبيثة من الخبائث، ولم ماذا وقد أطلق الله سبحانه وتعالى عليها وعلى جريمة اللواط الخبث، كما قال الله سبحانه وتعالى عن لوط: نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وقال الله سبحانه وتعالى في الزنا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبون للطيبين والطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فيجب على المسلم أن يحذر على نفسه وأن يحذر على أقاربه وعلى مجتمعه من هذه الفاحشة الرذيلة التي حذر الله سبحانه وتعالى منها غاية الحذر. ولعظم هذه الجريمة جعل الله فيها الحد والنكال العظيم، جعل فيها حدا ونكالا عظيما. فقبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى الجلد، كان يأمر بحبس النساء الزواني في البيوت، وأن يؤذوا بالكلام. قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم بعد ذلك أنزل الله حدوده وبين الحد العظيم في هذه الجريمة العظيمة، وأنهم على قسمين: من زنى وقد أحصن وصار ثيبا، وكان قد تزوج زواجا صحيحا ودخل بامرأة على نكاح صحيح، فإنه يصير ثيبا حده الرجم، يرجم بالحجارة حتى يموت. وهذا من عظم هذه الجريمة، حتى يحذر الناس هذه الجريمة، وحتى لا تختلط الأنساب وتعصم الأعراض. هذا من حفظ الدين للأنساب ومن حفظ الدين للأعراض، أن جعل النكال العظيم على من تجرى على هذه الفاحشة العظيمة. فمن كان محصنا وقد تزوج قبل ذلك ونكح نكاحا صحيحا، فإنه إذا باشر الزنا يرجم بالحجارة حتى يموت، يرجم بالحجارة حتى يموت، ويكون ذلك تطهيرا له لذنبه وزجرا لغيره أن يتعدى على هذه الحرمة العظيمة. وإن كان بكرا لم يتزوج بعد، فعذابه الجلد 100 جلدة، ومع ذلك أيضا يغرب إلى بلاد أخرى سنة كاملة. قال الله سبحانه وتعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أو هكذا حرم الله عز وجل على ولاة أمر المسلمين وعلى المؤمنين أن تأخذهم الرأفة بهم، ولا تأخذكم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومع ذلك أيضا قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فيقام عليهم الحد أمام طائفة من المؤمنين ليكون نكالا لهم لو أقام أولياء المسلمين هذه الحدود التي أنزلها الله عز وجل لانزجر الناس عن هذه الجريمة. وما رأيت أحد يتعدى حدود الله عز وجل، ولرأيت الناس وقافين عند حدود الله إذا تذكر أنه سيقام عليه الحد، سيقام عليه الحد، فعند ذلك ينزجر الناس عن هذه الخبائث، ينزجر الناس عن هذه الفواحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريف عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فيرجم حتى يموت. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حد الرجم على أناس وقعوا في هذه الجريمة، فكان عاقبتهم أنه أقام عليهم الرجم حتى ماتوا صلى الله عليه وسلم. ولم تأخذه الرأفة في دين الله عز وجل، إقامة لدين الله عز وجل. وقد أنزل الله عز وجل آية الرجم في كتابه، ثم إن الله عز وجل نسخ لفظها وتلاوتها ابتلاء على المؤمنين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجم حق في كتاب الله، إن الرجم حق في كتاب الله، وإني أخشى إن طالب الناس زمان يقولون ما نجد الرجم في كتاب الله فيظلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن، إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل أو الاعتراف. رواه البخاري ومسلم. ولذلك فإن هذا الحد تجرأ بعض العقلانيين وبعض من لا يؤمن بالسنة وتجرأوا على إنكار الرجم، ينكرون الرجم على من زنى وهو من المحصنين، وهذا إنكار لحد من حدود الله عز وجل، وضلال بعيد يجب على صاحبه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بهذا الحد أن يقام، ولا يجوز لمسلم أن ينكر حدا من حدود الله سبحانه وتعالى، بل إن هذا الحد كان حتى في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد مر به على يهودي محمما مجلودا، محمم أي يسودون وجهه بالفحم، محمما مجلودا، وخالفوا بين وجهه ويطوفون به على الحمير أو على البعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، أي في التوراة؟ قالوا: نعم. قال: فأدعى برجل من علمائهم وقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، أتجدون هكذا حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بالله ما أخبرت. إننا نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا نجتمع على حد ونجتمع على حكم نقيمه على الشريف والوضيع، على الشريف والضعيف. قال: فوضعنا التحميم والتجليد مقام الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر بهما فرجما. ثم أنزل الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى حال هؤلاء اليهود الذين بدلوا أحكام الله وحرفوا كتاب الله ولم يخافوا من الله عز وجل. والمسلمون إذا أقاموا الحدود فإن الله عز وجل ينزل عليهم البركات، وإن الله عز وجل يدفع عنهم النقمات، وإن الله سبحانه وتعالى يدفع عنهم هذه الدناسات التي انتشرت بين المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإنها لمعصية عظيمة، معصية عظيمة انتشرت في أوساط المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: إني رأيت الليلة أن رجلان أتياني وابتعثاني ثم انطلقا بي حتى أتيت على رجل مشرشماذ، على رجل مضطجع على قفاه، وآخر قائم عليه بكلوب من حديد يأتي على أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الثاني فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فلا ينتهي من ذلك الجانب حتى يصح الجانب الأول كما كان، فيعود عليه فيفعل به مثل ما فعل أول مرة. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق. فذكر الحديث وفيه قال: فأتينا على مثل بناء التنور، على مثل بناء التنور بناء عظيم، وإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا فيه رجال ونساء عراه. قال: وإذا هو يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي ارتفعت أصواتهم بالعذاب، ارتفعت أصواتهم من العذاب. قلت لهما: سبحان الله، ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق. فذكر الحديث بطوله، ثم قال لهم: إني قد رأيت منذ الليل عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: أما الرجل الذي رأيته شرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فهو الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كذبه يبلغ إلى آفاق الأرض. وأما الرجال والنساء الذين رأيتهم عراه في مثل بناء التنور، يأتيهم لهب وتصمادا وترتفع أصواتهم، فإنهم الزناة والزواني يعذبون هذا العذاب العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: إني رأيت الليلة أن رجلان أتاني فافتعثاني، فأتى بي جبلا وعرا، فقال لي: اصعد. قال: فقلت: إني لا أطيقه. قال: إن سنسهله عليه. قال: فصعدت. قال: فإذا بي أسمع عواء أهل النار، أي صياحهم وبكاؤهم من العذاب، فإذا بي أسمع عواء أهل النار. فقلت لهما: سبحان الله. فقال: ثم انطلقا بي حتى أتيا بي على أناس معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا حال من أفطر قبل أن يكمل يومه في رمضان، فكيف بحال من لم يصم؟ ثم انطلقوا بي فأتينا على أناس أكره ما أن ترى منظرا وأقبحه ريحا ونتنا. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الزواني والزناة، نعوذ بالله من هذا الحال. فهي جريمة عظيمة تختلط بها الأنساب، وجريمة عظيمة تنتهك بها الأعراض. فيجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يحذروا ويحذروا من هذا الأمر العظيم. وأعظمه أن يتكون على حليلة جارك التي ربما خان الإنسان جاره بسبب الجوار، يطلع على نسائه ويطلع على بناته، وربما وقع في هذه الفاحشة العظيمة مع جاره. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي رسول الله؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم قرأ قول الله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فانظروا عباد الله إلى عظم هذا الذنب. وفي مسند الإمام أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود، وفي مسند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل من عشرة أبيات أهون من أن يزني بامرأة جاره، أهون من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون من أن يسرق من بيت جاره، نعوذ بالله. فيجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحذروا ويحذروا من هذه الفاحشة، من هذه الفاحشة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يزني وهو في حال إيمانه، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نفى عنه الإيمان وهو يقترف هذا الذنب العظيم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا تحذير من ربنا سبحانه وتعالى أن يقترف الإنسان ذلك. وهكذا أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ما من رجل يخلف رجلا خرج غازيا في سبيل الله في أهله بخير فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيقال: خذ منه ما شئت من حسناته. قال فيقال له: خذ ما شئت من حسناته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنكم؟ أي ماذا سيبقي له من الحسنات في ذلك اليوم؟ ماذا سيبقي له؟ فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلمين أن يحذروا من هذه الجريمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها النكال العظيم، جعل فيها النكال العظيم لمن تجرأ عليها. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، وقد حذر الله عز وجل من جميع الأسباب التي توصل المؤمنين إلى هذه الجريمة، حذرهم الله سبحانه وتعالى. فهل نحن حذرون مما حذرنا الله سبحانه وتعالى؟ فكل أمر يسبب هذه الجريمة حرمه الله سبحانه وتعالى. حرم الله عز وجل علينا النظر إلى النساء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله خبير بصنعك، مطلع على عملك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل حرم النظرة إلى النساء حتى يعصم المسلمين من هذه الذنوب ومن هذه الجرائم. فلا يتساهل الإنسان بالنظر إلى الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أمر الله الرجال والنساء أن يغض بعضهم النظر عن بعض إلا عن من أحل الله سبحانه وتعالى. فهذا مما حرمه الله، فيجب على المسلم أن يعصم نظره عن النظر إلى الحرام. فهو ماذا؟ فهو سهم من سهام إبليس، وهو يجر الإنسان إلى المعصية، وربما وقع في الفاحشة النظرة، ثم بعدها تدرج به الشيطان إلى الكلام مع المرأة ثم مع المحادثة ثم مع المواعيد حتى يقع في الذنب الأعظم والعياذ بالله. كم من أناس تساهلوا في هذا الأمر فكان عاقبته ما سمعتم, عاقبته ما سمعتم والعياذ بالله. فينبغي على المسلمين ألا يتجرأوا على ما حرم الله. وكذلك مما يتساهل به المسلمون من هذه الأمور التي تسبب الزنا الاختلاط مع النساء والمضاحكة والمحادثة, وهكذا تكون المرأة متبرجة لا تتقي الله عز وجل ولا تلزم الحجاب الشرعي الذي أمرها الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالله عز وجل أمر إذا أراد المتاع أن يسألها من وراء حجاب. فكيف وقد صار الحال اختلاط في جميع الأماكن, اختلاط في المدارس واختلاط في المستشفيات واختلاط في الأسواق واختلاط في كل مكان. يخالط الرجال النساء ويتحدثون معهن ويتضاحكون معهن وهي متبرجة سافرة عن وجهها تظهر جمالها, بل ربما تتزين بجلبابها وتتخذ أفخر الجلابيب التي هو زينة لها أعظم من ثوبها الذي ترتديه في منزلها. وهذه فتنة عظيمة تبوء بإثمها ويبوء الرجل بإثمه عند أن يتجرأ على هذه الحرمة. في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه. حرم الله عز وجل أن يختلط حتى بامرأة أخيه أو امرأة عمه أو امرأة خاله, فلا يختلط بها ولا يراها مظهرة زينتها نعوذ بالله. كم من نساء تسببنا على المسلمين بالفتنة العظيمة بسبب هذه الدروع المزينة التي تلبسها في الطرقات, ولا حول ولا قوة إلا بالله. على المرأة أن تتخذ الجلباب الفضفاض الذي يسترها وإذا نظر إليها لم يميز منها شيئا. هذا هو الذي ينبغي على النساء المسلمات. روى الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان, ولكن وللأسف وإلى الله المشتكى كثير من النساء يحصل فيهن التنافس في ارتداء الزينة عند الخروج من منازلهن. فتراهن في الشمال في الطرقات كل امرأة قد اتخذت لها الزينة الكاملة الذي ربما تتزين في طريقها أكثر مما تتزين في بيتها. هذا من الظلم والفتنة, وهي متسببة وتبوء بإثمها وبإثم من فتنته من المسلمين بتلك الزينة. وفي الصحيحين ماذا وفي مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع, واليد تزني وزناها البطش, والرجل تزني وزناها المشي, والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نعوذ بالله من هذا الحال. فينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على ترك هذه الأسباب التي تسبب عليهم هذه الجريمة التي ذكرها الله عز وجل. ولما علم أعداء الإسلام أن هذه الرذيلة إذا انتشرت في أوساط المسلمين أفسدتهم, سعوا وطالبوا بإلحاح, يطالبون حكام المسلمين بإلحاح أن يخالطوا، أن يجعلوا للمرأة دورها في جميع الأمور، حتى الأمور التي لا تصلح لها، حتى في الماذا، حتى في القضاء وحتى في التجنيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لما علموا أنه سيفسد الشباب المسلمين سعوا إلى اختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشابات في جميع الأمور، وهذه فتنة عظيمة وغزو من قبل أعداء الإسلام. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء. وهذه الفاحشة العظيمة إذا انتشرت في أوساط المسلمين، انتشرت الأوجاع وانتشرت الأمراض التي لا علاج لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم تمطروا، إلى آخر الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن انتشار الفاحشة من أسباب انتشار الأمراض والطواعين، وانتشار الأمراض التي لم تكن في الأسلاف ولم يكن يعلمها أحد من أسلافنا. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب أيضا هذه الجريمة، من أسباب أيضا هذه الجريمة أن الإنسان يؤخر زواج أبنائه وهو قادر على تزويجهم، ويؤخر زواج بناته وهو قادر على تزويجها، من أجل أن يحصل على المال الكثير، ومن أجل أن يحصل على الموظف أو غير ذلك. فيا أيها المسلم، إذا يسر الله لك برجل صالح ورجل كفء، تقدم لابنتك أو لأختك فبادر في تزويجها، واتق الله عز وجل، واتق الله عز وجل، ولا تعضلها من أجل مال، من أجل كثرة مال، أو من أجل متاع أو غير ذلك من الأمور. بادر بتزويجها، تعفها بإذن الله سبحانه وتعالى، وتعف ولدك أيضا. فينبغي على المسلمين أن يسعوا في ماذا؟ أن يسعوا في تزويج، أن يسعوا في تزويج النساء، وأن يسعوا في تزويج الشباب، وأن لا يعكروا ذلك، وأن لا يصعبوا ذلك بإغلاء المهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ابنته فاطمة، وقام ماذا وأرى ماذا وأمهرها درع حطمية، درع من الحديد حطمية. قال: ما عندي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك الحطمية؟ فينبغي على المسلمين أن ماذا؟ أن يخفضوا في المهور، وأن لا يتنافسوا في إغلاء المهور، فيكون السبب سببا في تأخير الزواج على النساء، ويكون سببا في تأخير الزواج على الشباب، فيقع في هذه الجريمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فماذا؟ فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فينبغي على المسلم أن ماذا؟ أن يسعى في دفع ما يسبب هذه الجريمة التي انتشرت بين المسلمين، وهي هيئت لها الأمور، وربما فتحت لها فنادق، في بعض بلدان المسلمين يمارسون هذه الجريمة. نسأل الله عز وجل العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.